إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة النجم من الآية الخامسة وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الآيات الكريمات تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وأنه قد جاءه بالوحي جبريل علمه، الضمير راجع للرسول صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى، يعني أن جبريل نزل عليه بالوحي، وهذه الصفات هي صفات لجبريل، شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس، يعني الوحي الذي جاء به إلى الناس، شديد القوى وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني الذي سمعه الرسول صلى الله عليه من جبريل، سمع قول جبريل، ولكن جبريل نزل بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال هاهنا ذو مرة أي ذو قوة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن، يعني ذو مرة ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني الزكاة لا تحل للشخص الغني لأنها للفقراء، ولا لذي مرة سوي، المرة هي القوة. فهو جاء بهذا الحديث ليبين لنا أن معنى مرة يعني قوة، لأن هذا القوي السديد الشديد، هذا القوي يستطيع أن يشتغل وأن يأتي بما يغنيه. وقوله تعالى فاستوى، ذو مرة فاستوى، يعني جبريل عليه السلام قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس. وقوله بالأفق الأعلى، يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى، والأفق الأعلى هو الذي يأتي منه الصبح، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في الأفق الأعلى أعلى منه. وقال مجاهد هو مطلع الشمس، وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار، والمعاني متقاربة. وقد روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. وعن ابن عباس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته فقال ادعوا ربك، فدعا ربه صلى الله عليه وسلم فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه. ولكن هذا الحديث ضعفه المحققون للكتاب، لكنه روى عن ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب، عتبة ابن أبي لهب عن هبار بن الأسود قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، فتجهزت معهما، فقال ابنه عتبة والله لأنطلقن إلى محمد ولآذينه في ربه، يظن أنه محسن يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى التوحيد وهم يريدون الشرك. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أنه يكفر بهذه الآيات التي وصفت جبريل. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يا بني ما قلت له، فذكر له ما قاله، فقال فما قال لك؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال يا بني والله ما آمن عليك دعاءه. وهذا يدل على أنه مع كفره يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب مستجاب الدعوة. قال فسرنا حتى نزلنا الشراه وهي مأسدة، يعني تكثر فيها الأسود، ونزلنا إلى صومعة راهب، لأن الشام في ذلك الوقت كانت تحت حكم النصارى وتكثر فيها الصوامع. فقال الراهب، وهذه الصومعة هي بناء يدخله الراهب ويقفل عليه ويجلس منقطع، يتعبدون في هذه الصومعة ويجلس في هذا المكان. قال قال فقال الراهب: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ فإنها يسرح فيها الأسد أو تسرح فيها الأسود كما تسرح الغنم من كثرة الأسود فيها. فقال لنا أبو لهب: إنكم عرفتم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها. يعني يريد أن يخبي ابنه تحت الفرش. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة، فإذا هو فوق المتاع المفروش، فشم وجهه ثم هزمه هزمة فسخ رأسه، يعني قلع رأسه من جسده. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. وهذا يعتبر من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ بن حجر. فعلى هذا يكون هذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ دعا على هذا الكافر أن يسلط الله عليه كلباً من كلابه، فسلطه عليه وانتقم لنبيه منه. وقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض، حتى كان بينه وبين محمد قاب قوسين، أي بقدرهما. إذا مد، قاله مجاهد وقتاده. وقيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها، وهي تعبر عن القرب، أو أدنى. ثم قال ابن كثير: قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه، كقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليسوا أقل منها، بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد. فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فجعل هذه إحداهما. وجاء في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة، فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى، لا أنها تفسير لهذه الآية، فإن هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء. ولهذا قال بعده: ولقد رآه نزلةً أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه هي ليلة الإسراء، والأولى كانت في الأرض. فدل هذا الكلام على أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أو لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى يقرب من عبيده بصفة تليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه. وليس الكلام هنا نفي صفة القرب عن الله عز وجل، وإنما المراد سياق الآيات يدل على أنه جبريل، كما رجح ابن كثير وقال: ولقد رآه نزلة أخرى، فدل على أن الحديث هنا عن النزلة الأولى عندما جاء بالوحي. ولهذا ليس الحامل على هذا الكلام من ابن كثير هو كما يراه المعطل النفاه، أن الله سبحانه وتعالى لا يقرب من خلقه، وإنما سياق الآيات. فإن صحت رواية مسلم ثم دنا الجبار، فإن المراد به الله سبحانه وتعالى، وإن لم تصح فإن صحت فإن هذه الرواية فتحمل على مرة أخرى، يعني أنه دنا منه ليلة الإسراء وليس في نزول الوحي في أول الأمر. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح. وأيضا مما يزيد الأمر وضوحا ما رواه البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قال: حدثنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، لكن فأوحى إلى عبده، إلى الضمير هنا في عبده لا يرجع إلى جبريل، وإنما هو لله عز وجل، يعني أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلة رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال: فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى، أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل، وكلا المعنيين صحيح. وقد ذكر عن سعيد بن جبير في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: أوحى الله إليه ألم يجدك يتيما، وأوحى ورفعنا لك ذكرك. وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وهذه الآثار ذكرها البغوي في تفسيره. وقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، روى مسلم بسنده عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين، والمراد رآه بقلبه. ولهذا القول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بفؤاده وقلبه، وذلك لأن رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة للبشر، وطلبها موسى عليه السلام وبين الله له أنه لا يستطيع ذلك ولا يتحمل ذلك، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعين رأسه، وإنما رأى حجابه، حجابه النور، أو رأى نورا أو نحو ذلك، لكنه ما رآه. وفي الدنيا لا يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى، ولكن في الآخرة يراه المؤمنون بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. وأعظم نعيم يحصل للمؤمنين عندما يرون الله تبارك وتعالى ولا يتضامون في رؤيته، أو لا يضامون في رؤيته. ولما استفسروا من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يرونه وهم كثير وهو واحد سبحانه وتعالى، ضرب لهم مثال تقريبي بالقمر، فإن الناس في أمكنة كثيرة وهم ينظرون إلى القمر، كل يراه من مكانه. قال ابن كثير وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيد بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ابن كثير هنا يستشكل كيف البغوي نسب ذلك إلى بعض الصحابة. قال: وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، فيه نظر، والله أعلم. وأورد هنا حديث ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، الذي هو نوره. وقد رأى ربه مرتين، ثم قال: حسن غريب، يعني قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لكن هذه الرواية ضعف الشيخ الألباني عليه رحمة الله سندها في ضعيف الترمذي، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى. وفي رواية: رأيت نورا. فهو أولا استنكر، يعني نور كيف أرى، لا يمكن رؤيته سبحانه وتعالى، وذكر: رأيت نورا، فيحمل هذا على الحجاب، وحجابه النور، فرأى الحجاب. وذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح، لكنه مختصر من حديث المنام، كما رواه الإمام أحمد أيضاً بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أحسبه يعني في النوم، فقال: يا محمد، أتدري بما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المكث في المساجد، يعني يختصمون فيما يكفر الذنوب، المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، يعني وقت البرد الشديد. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد، إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وقد رواه ابن جرير أيضا، وروى الإمام أحمد بسنده. قال: أتى مسروق عائشة فقال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. الإنسان مثلا إذا جاءه شيء مدهش شعره يرتفع، لأن الجلد تصيبه قشعريرة فيقف الشعر. قالت: لقد قف أو قف شعري لما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقرأت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب. يعني تستدل بالآيات الكريمات على أنه ما حصل أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، يعني أنه لا يعلم الغيب المطلق، وإنه بشر لا يعلم إلا ما علمه الله. ثم قرأت: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعني هذه من الغيوب التي لا يعلمها البشر. قالت: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وهذا الحديث سنده صحيح كما قال المحققون لهذا الكتاب. وأطال ابن كثير يعني في ذكر روايات أكثرها لا يصح إسنادها. وقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيها نور الرب، وغشيتها ألوان ما أدري ما هي. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. والمراد المقحمات الكبائر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن لم يشرك بالله عز وجل المقحمات، وهذا يعني مقيد بما جاء أن بعض أهل الكبائر يعذبون في النار، رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، وأما الكبائر فقد يغفرها الله عز وجل بالتوحيد، يعني أن الموحد يغفر له الله الكبائر إذا كان حقق التوحيد، إذا كان حقق التوحيد تحقيقا بينا فإن الله يغفر له الكبائر، كما جاء في حديث الذين يدخلون الجنة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكما في حديث من قال حديث البطاقة وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك. فإن من حقق التوحيد هذا التحقيق يكفر المقحمات، وإن كان في توحيده شيء من النقص الذي لا يزيل التوحيد بالكلية فإنه قد يحاسب على الكبائر. ولهذا ذكر كما جاء في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار أقوام وقد امتحشوا، يعني قد أحرقتهم النار فصاروا فحما، إلا أنهم عرفوا بمواطن السجود فإن النار لا تأكل مواضع السجود، فدل على أنهم يصلون، ولو كانوا يصلون وهم أهل شرك ما قبلت صلاتهم أصلا، والمشرك لا يغفر له ولا يدخل الجنة، فدل على أن عندهم توحيد، دل على أن عندهم توحيد وعندهم صلاة، ومع هذا أحرقتهم النار حتى صاروا فحما، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك من يظن أنه مجرد أن يقول لا إله إلا الله راحت عنه الذنوب فقوله هذا مردود بمثل هذه الأحاديث، وهذا المذهب لم يقل به إلا المرجئة. المرجئة عندهم من قال لا إله إلا الله مهما فعل من الذنوب فإنه لا يحاسب، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ولذلك سهلوا للناس الوقوع في الذنوب وأخذوا عمومات مطلقة ولم يجمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعضها، بحيث أنه تعمل الأحاديث جميعا وكل حديث في جهته التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، المراد بصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في ثبات مع أنه رأى في سدرة المنتهى تهاويل عجيبة، لكن ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس ما ذهب يمينا ولا شمالا، بصره ما ذهب يمينا ولا شمالا، هذا معنى ما زاغ البصر. وما طغى ما جاوز ما أمر به، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. قال وما أحسن ما قاله الناظم رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كقوله لنريك من آياتنا، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. قال: وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما قال رأى ربه، قال رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وانتبهوا لهذه الآيات العظيمة كيف أن المشركين فتنوا بأصنام وهي ليس لها من الإلهية شيء. يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم البيوت لها مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن، يعني أن المشركين كانوا يبنون على اللات، على صنم اللات يبنون بيتاً ضخماً، ويبنون على بقية الأصنام بيوت مضاهية للكعبة، وهذا من تعظيمهم لها فهم يبنون عليها بيوت. وأما الكعبة فإنها قد بناها خليل الرحمن بأمر الله عز وجل، وساعده ابنه إسماعيل عليهما جميعا الصلاة والسلام. قال: ولذلك هي أشرف مكان في الأرض، أشرف مكان في الأرض هو هذه الكعبة وما جاورها. ولهذا فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فضل عظيم، وهي أحب البقاع إلى الله كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي. ومن تعظيم الله عز وجل لهذا البلد أنه منع المشرك من دخوله بحيث لا يعبد غير الله في هذا المكان المقدس، ولا يدعى غير الله، ولا يرجى لغير الله، ولا يذبح لغير الله، وإنما العبادات والشعائر العظيمة كلها في هذا المكان المقدس ما عدا يوم عرفة، فإن عرفة ليست من الحرم، لكن الله عز وجل أراد أن يجمع الحجاج بين الحل والحرم، ولهذا فمزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، وأما عرفة فهي خارج الحرم، وذلك لمخالفة حال المشركين خاصة من أهل مكة، فإنهم كانوا لا يتجاوزون مزدلفة ولا يقفون مع الناس في عرفة، وأما المؤمن المستسلم فإنه يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقف حيث وقف ويبيت حيث بات ويذبح حيث ذبح. والمراد أن الذبح في الحرم كله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في منى لكنه سمح للناس لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني كل حدود الحرم فإنه يذبح فيها لله سبحانه وتعالى عبودية لله تبارك وتعالى. قال: واللات، هذا الصنم الذي يسمى اللات، كانت صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة حراس عنده، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها يفخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله عز وجل، يعني ما يستطيعون يطلقون الله عليها فسموها اللات، يقربون الاسم. يعني مؤنث منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن انس انهم قرأوا اللات بتشديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق. وهل الجاهلية كان فيها حجيج؟ نعم، يعني منذ أن بنى إبراهيم عليه السلام هذا البيت ودعا إلى حجه فالناس يحجون من شتى أقطار الدنيا، يأتون ويحجون، لكن ما هم على ملة إبراهيم بعد أن حرفوا، يعني حرفوا وعبدوا بعد فترة، فصار عندهم بقايا من دين إبراهيم، وصار عندهم شركيات أدخلوها في دين إبراهيم عليه السلام. وكان هذا الرجل رجل يعني يخدم الحجاج ويكرمهم، لأن الطائف طريق إلى مكة، فإذا جاء الحجاج جمع لهم السويق ولته، يعني عجنه، والسويق هو الدقيق مع التمر، ويضع عليه السمن والعسل، فهو يكرمهم بأحسن الأطعمة وهو يتقرب بهذا. ولهذا لما مات حزنوا عليه ووضعوا عنده علامة وإشارة، وضعوا علامة عند هذا المكان وهي هذه الصخرة البيضاء، ولعله كان يعجن التمر والدقيق على هذه الصخرة البيضاء الكبيرة بحيث أن الحجاج يأكلون من ذلك. فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه، يعني هذا رجل صالح فيتبركون به ويتقربون إليه ويظنون أنه من المقربين إلى الله، ومن جهلهم أن المقرب إلى الله عز وجل يقرب العباد إلى الله، وليس الأمر كذلك، فإنهم يقيسونه على وزراء الملوك، وهذه شبهة المشركين قديما وحديثا، أنهم يظنون أن الأولياء لهم جاه عند الله، ثم بدل ما يدعون الله يدعون الأولياء، وهذا من الجهل. تترك رب العالمين الذي يراك في أي مكان ويعلم حالك ويسمع شكواك وتتوسط عنده بواسطة، فإن الملوك لا تقيسهم على الله، لأن الملوك يجهلون الوقائع ولا يعلمون، وإنما يصدق وزيره إذا جاء وزيره وقال فيه حاجة في المكان الفلاني صدقه، لكن هذه الصفة ليست عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهو أرحم بك وأعلم بك ولا يخفى عليه خافية، فكيف تتركه وتذهب إلى غيره تتقرب إليه؟ هذه مشكلة المشركين قديما وحديثا. والآن الذين يأتون إلى الأضرحة يأتون إلى عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو غير ذلك، هذه الحجة الوحيدة عندهم أنه له جاه عند الله عز وجل وجاهه لا يرد، فنتوسط به عند الله عز وجل. من قال لكم هذا؟ هل إبراهيم عليه السلام له جاه عند الله؟ لا شك في ذلك. هل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسط بأبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل وبالأنبياء السابقين؟ ما حصل البتة، مما يدل على أن هذه الوساطة هي وساطة شركية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم من هذه الوساطة، وأن صرف العبادة لغير الله لا تصلح، لا تستغيث بالمخلوق، لا تدعو المخلوق، لا تذبح للمخلوق، لا تنذر للمخلوق، لا تخاف المخلوق، لا ترجو المخلوق. بعض الناس يظن أنهم يحفظون أمواله وأولاده، ولهذا يهتف بأسمائهم، يقول يا فلان احفظ أولادي ونحو ذلك من الترهات التي يفعلونها، وتراها عند الشيعة أيضاً بكثرة، يعني هم يهتفون باسم الحسين في كل مكان، يهتفون. ولو رأيتم الآن بعض الدبابات التي يحاربون عليها مكتوب يا حسين، ويكتبون علم ويقولون يا حسين، يعني يا حسين انصرنا، يعني ليش وضعوها على آلة الحرب؟ يا حسين انصرنا، يعني بدل ما تقول يا الله انصرنا صاروا يقولون يا حسين. والمراد بذلك أنك توسط لنا عند الله ينصرنا. طيب وين الله؟ ما عاد له مكان؟ استغنيت بحسين عن الله؟ وهذا هو الشرك الصريح والعياذ بالله. وكل من يسير على شاكلته ممن يدعو المخلوقين فهو مثلهم، ممن يستغيث بالمخلوقين من دون الله عز وجل وينذر لهم. ولهذا تجدون عند الأضرحة صناديق نذور، صناديق للنذور، يضعون النذور فيها. طيب لو كانت لله ما يحتاج عند الضريح، لو كانت لله تصدق على أي فقير أو مسكين، لكن تضعها عند القبر، فمعنى ذلك أن القبر له علاقة في قبولها، يظن أنه إن قبلها الولي قبلها الله، وإن ردها الولي ردها الله. وهذا مثل دين النصارى تماما، فإن النصارى عندهم الذي يسمونه مثلا البابا ونحو ذلك، أن هذا ما يحله في الأرض يحله الله في السماء، فيجعلون إرادة الله تابعة لإرادة هذا رئيس الفاتيكان. وهؤلاء مثلهم تمام، إذا كان النذور ما تقبل إلا عن طريق هذا الولي والذبح عنده ونحو ذلك. ولذلك يعلقون على هذه الأضرحة خراق ويكتبون أسماءهم ونحو ذلك. ونرى بعض الجهلة لما يأتون الذين تعودوا على مثل هذا يعلقون في أعمدة الحرم خرق. إيش علاقة الخرق؟ الرسول عليه السلام يقول خذوا عني مناسككم، يعني خذوا اتبعوني في طريقة المناسك، لأن العبادة لا بد فيها من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهل علق خرقة؟ هل فعل شيئا من ذلك؟ ما حصل البتة. وبعضهم يتمسح بالجدران ويتمسح بالأعمدة، وهذه الأعمدة مصنوعة حديثا من الإسمنت المسلح، لا تقدم ولا تؤخر، لا تقدم ولا تؤخر، لكن تعودوا على التمسح والتعلق بالمخلوقات ونحو ذلك. وهذا في غاية الخطورة. وأهم شيء يجب على العبد أن يتعلمه هو هذا التوحيد الذي لا يدخل الجنة إلا بسببه، لا يدخل الجنة إلا عبد موحد. المشرك لا يمكن يدخل الجنة البتة. وذكر هنا أيضا ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس في قوله اللات والعزى، قال كان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحجاج، قال ابن جرير: وكذا العزة من العزيز، يعني كما اشتقوا اللات اسم اللات من اسم الله عز وجل على القول الثاني، فكذلك اشتقوا اسم العزة من اسم الله العزيز. وهذه العزة التي يقولونها كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، ونخلة تعرفونها هذه الوادي الذي على طريق السيل، وأنت ذاهب إلى جهة ميقات السيل هذا الوادي الذي على يدك اليمين بالطريق هذا وادي نخلة، فهم جعلوا هذه الشجرة في ذلك المكان وبنوا عليها بناء كما بنى ثقيف على اللات بناء، هؤلاء بنوا على هذه العزة هذا البناء. وكانت قريش يعظمونها، يعني قريش مع أنهم في مكة كانوا يعظمون هذه الشجرة التي في وادي نخلة. ويدل على ذلك أن أبا سفيان يوم أحد يفتخر على المسلمين، يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. يفتخر على المسلمين ويقول: لنا العزة، يعني عندنا معبود وانتم ما عندكم معبود، طيب عندكم، عندهم الله. ولهذا قال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ناصرنا وحافظنا هو الله عز وجل، وانتم ما لكم حافظ ولا ناصر لكم. فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري أيضا هنا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك. فمن كان شخص تعود على الحلف لأنهم كانوا يحلفون بها تعظيما، فلما أسلموا أحيانا لما يكون الشخص حديث عهد بإسلام ربما يسبق لسانه فيقول واللات والعزة، فإذا قال ذلك فليكفر ويلفظ تلفظ بلفظ التوحيد ويقول لا إله إلا الله. أما لو كان لا يزال على تعظيمها ويحلف بها تعظيما فهذا ما دخل في الإسلام، هذا مشرك، فإنه لا بد أن يدخل في الإسلام دخولا صحيحا. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.